الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكملة لفوائد الحديث في جواز المدح في الوجه بشرطه، وفيه فضيلة للمدينة لوجود أحد بها ولوجود الأنصار ولتعجله إليها ولتسميتها بطابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج منها إلا لحاجة، وفيه أن المشقة تجلب التيسير، وفيه دليل العمل بالحديث الصحيح وبحديث الأحاد وبالحديث الحسن وبالحديث الغريب والعزيز ونحوه. غريب والعزيز صحيح طبعا، لما في ذلك كله من غلبة الظن، والمصلحة تقتضي ذلك، وفيه تخصيص لآية قتل الخراصون، ففرق بين الظن الغالب الراجح والظن المرجوح، فإن الظن المرجوح لا يغني من الحق شيئا، لا، الذين يعملون في يعني بالظن، لكن الظن المرجوح ظن مرجوح. وعمر هو ابن يحيى، وسليمان هو ابن بلال، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، من عاش المدينة وصار فيها صار من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من، والصحابة والمهاجرون لم يكونوا من أهل المدينة أصلا، لكن لما عاشوا بها صاروا من أهلها، بشملهم أحاديث وفضائل أهل المدينة. ما ذكرنا معنى الخرص، يعني خرص الثمر، يعني نخمن ونقدر الثمر على الشجر كم مقداره تقريبا، فأهل الخبرة يعرفون ذلك، ليس هذا لكل أحد، بل لأهل الخبرة يقدرون ويكون تقديرهم قريبا من الصواب، فهو من باب يعني سدد وقارب. نعم.
باب العشر فيما باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ومن ماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العجل شيئا. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن ثابت بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الزمان والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنوح نصف العشر.
سعيد بن مريم، سعيد بن حكم، والزهري محمد بن مسلم الشهاب الزهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وعثريا يعني من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء. نعم. نعم، لأن الماشي يعثر فيها، فلذلك سميت عثريا أو سمي عثريا، فإن الماء يجري والجذور يصل إلى الجذور وشرفا إليها. فلا يتعب نعم عليها ويسقى، فهذا يكون حكمه أن يكون فيها العشر، وما سقي بالمطهي نصف العشر، يعني أن يستخرج من بئر ونحوه وفيه مشقة فيكون فيه نصف العشر. نعم. وأما العسل فالظاهر أنه ليس فيه شيء، وكذلك الخيل ليس فيه زكاة، في أحد وقف فيه شيء على أثار.
ما كان في عهد عمر أرسل إليه أبو سفيان والي هذا الوادي، والي عمر على هذا الوادي، وقال له إن كان أدى إليك من كان يؤدي لك نصف ثمن العشور نحوه فاحمله سلبا، وإلا فإنما هو ذباب يأكل من يشاء.
نعم.
فأخذت العلماء يعني فهم عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذت العسل مقابل الحمى، يعني إخراج عشر من كل عشر قرابة شربة واحدة في مقابل العسل في مقابل الحمى.
نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، وهذا حديث صحيح من صحيح ابن ماجه. وعن أبي سيارة المتقي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احميها لي، فحماها له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. فهذا ليس على إطلاقه على كل حال أنه لا يؤخذ أو بإطلاقه يؤخذ، وإنما يرجع في ذلك إلى أنه حماه إذا حماه له، كما جاء في جاء هلال أحد بني مستعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. أي وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من ذباب النحل، فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل من يأخذه. وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر بما فيها من العشب والخصب. يقول هنا: ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب في نيل الأوصار إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وعلى أحاديثه كلها، وأما في الدور البهية فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه صديق خان وأيد ذلك الشوكاني في سيل الجرار. فلم ينتبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريقة الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى أو بالحمى كما رأيت، والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض الاحتياج بها كما قال هو نفسه في النيل، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما ونسي قاعدة حمل المطلق على المقيد التي يكررها في كثير من المسائل. إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط ما سبق أن المناحلة التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. هذا كله كلام الشيخ الألباني في تمام المنة. قال السندي: وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. نعم. فهم عمر يبين. نعم نعم تفضل. إذا آفة لا لا يضمن. أنت تأتي بارك الله فيك في أشياء يعني ما في خلاف عليها أبدا، يعني خالص النبي صلى الله عليه وسلم شرعها فما في خلاف. والله ماذا نفعل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرص وأن عامة أهل العلم وكذلك ما فعله أبو بكر وعمر ومن بعدهم أنهم كلهم خرصوا، فنريد أن نخالف كل هذه الأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومن معهم ما شاء الله من الصحابة جميعا، هذا شبه إجماع. الذي خالف في هذا خالف بعد هؤلاء، خلاف غير معتبر، لكن بالإجماع أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان فيه. نعم. لا، هذا في الجملة يعطي ما تجد به نفسه، لكن إذا كان محميا من قبل الإمام فتجب فيه، يكون عشريا محمي النحل وحمله الإمام المكان بحيث لا يؤخذ، فهذا يجب عليه. أما إذا هو حمى نفسه كان البستان خاص به ومحمي له فهذا خارج عن القاعدة، خارج عن قضية الزكاة العسل. نعم.
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يناقش الأول يعني حديث ابن عمر وفينا فقد السماء العشر وبين في هذا ووقف والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل السلف كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
فهنا وضع الإمام البخاري قاعدتين، القاعدة الأولى زيادة من الثقة مقبولة، والقاعدة الأخرى حمل المطلق على المقيد. والمجمل على المفسر وقاعدة أخرى ثالثة مثبت قدم على النافي أشار إليها. وهذا يعني أن أئمة الحديث لم يكونوا فقط أئمة حديث ما لهم علاقة بالفقه وأصول الفقه، بل عندهم من الفقه ما ليس عند غيرهم. لماذا؟ لأن معهم الفقه الأكبر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الفقه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، فهو هذا حامل فقه وقد امتلأ فقها ثم تفقه في هذا الفقه فزاد خير على خير ونور على نور، فلا يقال أنه أئمة الحديث هم ليس لهم إلا في الحديث فقط وليس لهم أن يتكلموا في الفقه. هؤلاء ينظرون إلى حالهم هم لأنهم لا يعرفون شيئا من الحديث ولا يدرون الحديث، فظنوا أن غيرهم مثلهم لأجل الفقه، لأنه من أين يأتي الفقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا هو ما عنده هذا الدين الكتاب والسنة وبضاعته قليلة جدا من الحديث، فكيف يتفقه؟ يتفقه في إيش؟ في أقوال بشر؟ هذا ليس من الدين، هذا ليس بدين. الدين قال الله وقال رسول، هذا هو العلم. فالإنسان يتفقه في العلم، في علم الكتاب والسنة، ويستنبط منهما ويأخذ منهما وينهل من هذا البحر الذي لا ساحل له، وينتفع بذلك مع ضبط هذا الأمر بألا يخرج في فهمه وفقهه واستنباطه عن منهج وأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا بقول لا يجوز لنا أن نخرج عنه، وإذا قالوا بقولين لا يجوز لنا أن نخرج عنهما، وإذا قالوا بثلاثة أقوال لا يجوز لنا أن نخرج عليها عنها أبدا، فنشعبها ونجعلها أربعة أو خمسة أو عشرة أقوال. نعم، هذا كثير. أكثر من ينتسب إلى الفقه من المتأخرين خاصة لا يعرفون الحديث. نعم، ما فهمت يعني إيه؟ نعم، إذا كان فقيها حقيقيا لا بد أن يكون معه الآلة ومعه عدة الفقه وهو الكتاب والسنة. فإذا كان فقيرا منهما يعني ليس عنده علم بأقوال الصحابة في التفسير وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وليس عنده تفسير القرآن، وليس عنده كذلك أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، ولينظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الستة وكتب السنة إلا على سبيل البركة أو ما يوافق ما هو عليه، يبحث ويأخذ منه ما يؤيد ما هو عليه. فهذا في الحقيقة فيه خلل كبير ولا يعد فقيها. أما إذا كان أخذ من الكتاب والسنة ومطلع كالإمام النووي مثلا، عنده اطلاع على الحديث كبير، فلذلك كان موفقا في كثير من اختياراته. وما خرج منه يعني خرج فيه عن الحديث سبحان الله يخرج عن الصواب في المسألة. نعم، ما معنى المحدث؟ إذا قصدت المحدث يعني راوي الحديث، واحد يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محدث، لا هذا ليس بمحدث، هذا راوي الحديث مبلغ الحديث. وأما المحدث هو كل من اشتغل بعلم الحديث دراية ورواية، هذا لا بد أن يكون فقيها في الحديث. نعم، نعم نعم، هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقف في الأول، يعني خمسة أوسق لم يوقف فيها ولم يذكر فيها نصف العشر والعشر، يعني هذا ذات في النصاب. ها، وقف في هذا الحديث.
هذا
فيكون فيه تفسير لذاك الحديث، يعني في تحديد هنا أنه هذا يعني التفريق، أنه إذا سقط السماء العشر وإذا سقي من مضح يكون نصف العشر. الحديث السابق في فقط النصاب الذي مر معنا في كل ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، يعني تحديد النصاب. نعم و طيب أين نعم يقول نفس، أقصد بالنسبة للحديث الآخر ليس فيه هذا التحديد، وهذا هنا فيه التحديد، فيحمل هذا على هذا، يعني لا يخرج أي شيء دون تحديد وإنما يخرج بهذا التحديد. هذا تفسير الحديث الأول. نعم نعم طيب ما الزيادة هي مفسرة. نعم يعني كلام الذي ذكره أبو عبد الله البخاري هذا، هذا ليس موضع، ليس من موضع صحيح له. موضعه الصحيح أن يكون بعد حديث بعد باب أو في باب 56 بعد حديث أبي سعيد الخدري. نعم نعم لذلك قال هنا، قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل التبت أو بينوه، يؤخذ أبدا. نعم نعم هذا لا يستغنى عنه، هذا لا يستغنى عنه أبدا. قال أبدا على طريقتك كل محدث فقيه. نعم كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث صحيح. نعم بلى نعم إذا كان المحدث بالمعنى الاصطلاحي هذا يكون، يعني هل رأيت محدثا من المحدثين الذين هم أصحاب التصنيف من أصحاب التصانيف والتصحيح والتضعيف والتحقيق وليس له دخل بالفقه؟ هذا في هذا ما سمعنا به أبدا. الأئمة الستة مثلا أصحاب الكتب الستة الدارقطني البيهقي كل هؤلاء محدثون، ولكن ذلك هم فقهاء. وأما نعم نعم حتى يحيى بن معين وأئمة هؤلاء ما كانوا فقط، لكن كانوا يشتغلون بشيء أكثر من شيء، ويهتمون بالرجال، يهتمون بالعلة الأكثر. لم يكن لهم تصانيف لكنهم فقهاء يستنبطون ويفهمون، وكل يأخذ بنصيبه من الفقه. وليسوا كل الفقهاء الذين يشار إليهم أنهم فقهاء، ليسوا كلهم على درجة سواء. وأما أن يكون راوي من رواة الحديث فهذا نعم يمكن أن لا يكون فقيها، يكون راوي فقط. ولذلك الرواة رواة الحديث مثلا حديث ابن عمر هذا. سعيد ابن مريم هذا فقيه، الله بن واهب فقيه، الزهري فقيه، سالم بن عبد الله فقيه، عبد الله بن عمر فقيه، ما خرج من الموضوع كله إلا يونس بن يزيد ما هو معروف الفقه، هو راوي رواة الحديث من حفاظ يحفظ الحديث ويروي، لكنه ليس بالمعنى الاصطلاحي محدث ولا حافظ بالمعنى الاصطلاحي، إنما هو ثقة وراوي من الرواة، هذا هو المقصود. وليس كل فقيه محدث، صحيح. إذا أخذنا من معنى الصحيح ينبغي أن يكون كل فقيه محدث، هكذا تقصد؟ نعم. هذا طبعا مهم جدا في قاعدة الإمام البخاري رحمه الله ومذهبه في ذلك، أن الإمام البخاري إمام أصولي كما ذكرنا، ويذكر القواعد والأصول من خلال التبويب والتعليق، وأهل الحديث هكذا لا يحبون الكلام الكثير والصلصطة والثرثرة الكثيرة، كلمتين فقط، وأهم شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل هو الأساس. ولكن في هذا سبحان الله كأنهم من كثرة ملابستهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعني يأخذون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم، يختصرون الكلام ويأتون بالزبدة والخلاصة. مثل هذا الأمر، هذه القاعدة العظيمة التي أتى بها يمكن أن تفرض لها مجلدات عند أهل الأصول، وإذا قالوا كذا وقلنا كذا، وإذا قال ولا تنتهي كلمتين يضع القاعدة. نعم. نعم. إلا إذا خالفوا، إذا حدثت مخالفة أو لم يكن من أهل الثقة والإتقان فهنا ننزع أبدا هنا، وينظر في كل خبر على بقرائنه وملابساته. نعم، مذهب البخاري الأخذ بزيادة الثقة الضابط، وكذلك حمل المطلق على المقيد، والمجمل على المفسر، كما ذكرنا في المثبت مقدم على النافي، حتى لا تضرب. وأن البخاري رحمه الله كان يرى كذلك. وهذا طبعا حال كل فقيه كل إمام، الجمع بين النصوص ما أمكن والعمل بالنصين أولى من إهمال أحد النصين. كلها من القواعد المهمة في كلمتين رحمة الله عليه. والله صحيح تأثرون بالسنة، الحديث ما تجد كلام كثير. نعم نعم، حتى كلام العلماء يحمل فيه المجمع على المفسر. أحيانا يقول من فعل كذا فقد كفر، عند التفصيل يفصل ويفصل ويبين ماذا يعني، وإذا جحد وإذا لم يجحد وإذا كذا كله. فما يأتي يقول هذا مذهبه التكفير، هذا لا بد أن ينتبه لكلام العلماء في هذا. نعم.
باب أخذ صدقة الدفع عند صغار النخل، وهل يكره الصبي فيمس البقر الصدقة؟ قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن الأكبري قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالدفع عند صغار النخل ويجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فاخذ احدهما تمرا فجعله في فيه، فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟
في هذا الحديث بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيه أن حق الله مقدم على غيره، وفيه الحث على الصدقة على المساكين، وفيه التعاون على البر والتقوى، فيه التوكيل في الصدقة، وفيه مشروعية جمع الصدقة جمعيات والمؤسسات الخيرية، وفيه جواز لعب الصبيان بالتمر ونحوه، وأنه يخفف لهم ما لا يخفف لغيرهم، وفيه تعليم الصبيان الورع. سبحان الله، الورع يتعلم الصبي، والتقوى، وذلك واجب على أوليائهم. فيه أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على اجتماع الصدقات في موضع واحد. نعم، الحث على اجتماع الصدقات في موضع واحد لا سيما عند أئمة الصلاح لما فيه من البركة في الجماعة والمصالح الكثيرة. طبعا فيه مصالح كثيرة عدة، البركة وأن الإمام يعرف الناس وحاجيات الناس جميعا فيقدم الأولى منهم والأصلح وإلى غير ذلك، وأن أهل العلم والصلاح هم أعلم بالأصح والأصوب. فيه أن أهل العلم والصلاح هم أعلم بالأصح والأصوب في الصدقات ونحوها أو غيرها. نعم أذن يا شيخ. يعني بهذا الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب يرد على من منع بيع من الثمار حتى تؤدى الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص من وجب عليه الزكاة أو لا، وإنما قال لا تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحه جاز بيع ثمرة سواء وجب فيها الزكاة أو لم يجب. فطبعا كما ذكرنا تخرص وتقدر ثم يبيع منها ما شاء ويؤدي حق الله فيها ولو بعد ذلك. نعم. طبعا في يعني خلاف ما في هذه المسألة، منهم من منع منهم من أجاز، لكن مذهب البخاري جواز البيع ولو لم ولو وجب الزكاة على هذا الثمر أو في هذا الثمر يجوز أن يبيع منه ما دام أنه قد عرف المقدار الذي يجب لله في ذلك الزرع. عمل بالعموم، هذا المذهب البخاري رحمه الله أنه يرى العمل بالعموم النص ما لم يأتي تخصيص. ما في تعارض بين هذا وهذا، لو في يوم حصاده آتوا حقا يوم حصاده وباع منه في ذلك اليوم يجوز أو لا قبل أن يخرج؟ ما في الآية ما فيها هذه مسألة نفسية عقلية يعني فلسفة، ما نريد نريد نص. ما في الآية ما فيها يعني في نفس اليوم يخرج الزكاة صح اتفقنا، قبل أن يخرج في نفس اليوم أيضا باع منه يجوز بس الحمد لله اتفقنا. نعم نعم ما يلزم النفس المال. نعم لكن اعتبار طبعا الجودة و... نعم هذا صح. نعم ها تفضل شيخ.
لا أن يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته
لا صدقة غيره. هل يشتري صدقته؟ طبعا هذا لا يجوز. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره هذا يجوز.
ولا بأس أن يشتري صدقة غيره ولا بأس أن يشتري صدقته غيره.
نعم ممكن. نعم صحيح.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصدقا خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن عقيل عن ابن شهاب عن ثابت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بثمرة في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثره فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يملك أن يدفع شيئا تصدق به إلا جعلته صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا خالد بن عكف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حكمت على فرس في سبيل الله فأطاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقته وإن أعطاه بدرهم فإن العائد في صدقته كالمعادن في قلبه.
الله وهذا أضاعه أي أفسده أهمله. أظن هذا واضح معروف. إنسان إذا تصدق بصدقة فوجدها في السوق تباع لا يجوز له أن يشتريها. نعم. نعم.
شاهد ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما سبقة من تلك الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاسم كاسم ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة.
كخ كخ أو كخ كخ هذه موجودة ومعروفة إلى اليوم من كلمة زجر عند ذكر ما يستقذر يعني تناول الطفل ما يستقذر يقال له هذه الكلمة. فالصدقات إنما هي للفقراء وهي يعني لأوساخ الناس بمعنى أنها تكون لمن هو من الطبقة الدنيا ليست هي لبني هاشم ولعلية القوم. ولو كانوا فقراء لا يأخذون ولا تحل لهم الصدقة. وهي محرمة على كل هاشمي ومطلبي من بني المطلب ومن بني هاشم. وأما بنو عبد شمس وبنو عبد مناف فإنها تحل لهم كما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير الهاشمية من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحل لها ولا تحرم عليها. فلا يقال هنا أن الصدقة لا تحل لآل محمد بمعنى بالمعنى العام لأن نساء من أهله ولكن هنا أريد به الخصوص وهم من كان من بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم هم الأصل وبني المطلب لأنهم حلفاء في الجاهلية وفي الإسلام فأنزلهم منزلتهم وكلهم بدرجة واحدة هاشم والمطلب وعبد مناف وعبد شمس ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفى بني هاشم واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم فهم الذين تحرم عليهم صدقة بالأصل وألحق بهم بني المطلب كما ذكرنا. نعم.
باب الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الحديث فيه بيان سبب النهي وعلة الحكم. وفيه يعني فوائد أخرى لعل يتيسر لنا نذكرها إن شاء الله. نعم.
باب الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ارتفعتم في جلدها؟ قالوا: انها ميتة. قال: انما حرم اكلها. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعلم، ارادت مواليها ان يشتري مولاها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنها الولاء من الآتى. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لنا صدقة ولنا هدية.
نعم، الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون عن موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مولى القوم أو موالي القوم منهم، لذلك لا تهل لهم الصدقة. وأما موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيختلفون. وقد سبق أن ذكرنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في ذلك من جملة الآل، فمواليهم من يعني أحرى بذلك، فهم يدخلون في آل البيت بإجمال، يعني الأزواج يدخلون من آل البيت بنص القرآن، ولكن لا يدخلون في هذا الحكم في الآل. نعم. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. نعم. قلنا أن يقول هنا الحافظ: وإنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة، قولا واحدا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يفترض في مواليهن. نساؤه من آله، نعم في الجملة، لكن في هذا الحكم بالذات في أكل الصدقة ليس كذلك. نعم، لا لا، إذا ليس قول عائشة، أين يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر بارك الله فيك، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا للموالي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطل أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، قال وفيه نظر لذكر هذا أنه فيه خلاف، لكن المقصود احتمال، أولا هذا إسناده حسن، احتمال أنه خطأ من أحد الرواة أنه قال إن آل محمد، وهي دخلت فيهم لا تهلهم الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وكان عندهم شيء من الطعام الصدقة. لعله يأتي معنا إن شاء الله. نعم.
دعوت إلى تحول للصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن الزبير قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به بين سيدة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها.
هذا من الأدلة التي استدل بها من قال أن نساءه لا يدخلن في هذا الحكم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدقته على كبيرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا عليا. فقال أبو داود أن كان شعبة عن قتادة قال سمع أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا سيقول الحافظ استدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريرا. نعم نعم لا ما 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 يعني ما يلزم. نعم
لكن أنا في قول عائشة بعد به إلينا مسيدة يعني هذا يعني عائشة كلمة صدقة أو هدى التي يكون هذه هدى ليست صدقة
التي بعثت بها من الصدقة التي يقبل الهدية، لكن هذه كانت صدقة. وأنا أذكر في رواية في مسلم في حديث بريرة بين أن هذا الطعام كان يعني عائشة وأزواج من النبي صلى الله عليه وسلم رضوا أن يأكلوا منه، لكن ما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم منه لأجل هذا. نعم نعم نعم
قال وقال أبو داود أخبرنا أشر قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم صدقته على كثيرة فقال هو عليها صدقة وهو كان هدية. وقال أبو داود أن كان شعبة عن قتادة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
لا تعطي صدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بكثير من إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إن عندك في قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق جعلة المخدوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
نعم تقدم معنا
فالصلاة الإمام يدعى عليه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقل عليهم إن صلاتك زكاة له. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله القوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم عمرو بن مرة في جواز الصلاة صلاة الإمام على من تصدق، وليس هذا بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
لا أمر استخرج من الباب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بإجابة هو شيء ذكره البحر. وقال الحسن في العنبر يدل إذ أبه مسلم، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال الخمس ليس بذلك يشرب في الماء. وقال لي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن يرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل بان سليك له اكل النار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مقلبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل بها سمينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان اسفله فخرج الرجل الذي كان اسلافه فاذا بالخشبه فاخذها باهله حقبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد الماء.
وش علاقه هذا الحديث بالباب؟ طيب استخرج من البحر بعدين ما علاقته بالرسال؟ ها؟ من هذا الرجل نعم يعني لم يتعب فيها بأي مشقة جاءته إلى عنده ومع ذلك لم يعني يجد فيها شيء، فمن باب أولى ما استخرجه بمشقة. طيب هذا لله الحمد وصلى الله عليه وسلم.
شوف هذا الحديث.